بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الحديث هو الحديث الثالث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الصلاة للحافظ، من كتاب العمدة للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول: يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه. قوله حذو، الحذو والحذاء بمعنى الإزاء والمقابلة، أو المقابل، الإزاء والمقابل، الإزاء والمقابل. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي المساواة والمقابلة، المساواة والمقابلة. وقوله منكبيه، المنكبين أو منكبيه تثنية منكب، تثنية منكب، والجمع مناكب، والجمع مناكب، وهو ما بين رأس الكتف والعنق، ما بين رأس الكتف والعنق، هذا هو المراد بالمنكب. وقوله رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة، مراده أي إذا دخل في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام، إذا دخل في الصلاة مكبرا تكبيرة الإحرام. وسبق معنا أننا قلنا تسمى هذه التكبيرة أيضا بتكبيرة ماذا؟ تكبيرة إيش؟ استفتاح، أو تكبيرة الافتتاح. نعم. الوجه الثاني: دل هذا الحديث على مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة، دل هذا الحديث على مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع الثلاثة المذكورة في هذا الحديث، وهي عند التكبير وعند الركوع والرفع منه. نعم. الوجه الثالث: أما ما يتعلق بالرفع عند تكبيرة الإحرام، فيقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه العلم، أو كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة. فرفع اليدين، رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مجمع عليه بين العلماء، مجمع عليه بين العلماء، سوى رواية ضعيفة لا يعتد بها عن بعضهم. نعم. وهو بهذا، أو المنقول في هذا، غير دقيق وغير صحيح. يقول العلامة الحافظ البيهقي رحمه الله كما في مختصر الخلافيات له، ونقله عنه العلامة عمر بن عيسى الباريني في كتابه إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين. يقول الحافظ ابن البيهقي رحمه الله: قال شيخنا أبو عبد الله الحاكم
يقول: قال شيخنا أبو عبد الله الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الأربعة الخلفاء ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة مع تفرقهم في البلدان الشاسعة غير هذه السنة، غير هذه السنة، بمعنى أن الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون ومنهم بقية العشرة وغيرهم من كبار الصحابة اتفقوا على ماذا؟ على رواية رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه في صلاة في تكبيرة ماذا؟ في تكبيرة الإحرام. قال الحافظ البيهقي معقبا على ما نقله عن شيخه الحاكم: قال هو كما قال أستاذنا، هو كما قال أستاذنا، يعني الأمر كذلك، الأمر فيه كذلك. هذا ما يتعلق بتكبيرة ماذا؟ الإحرام، بتكبيرة الإحرام، وهو الرفع في تكبيرة أو لتكبيرة الإحرام. الوجه الرابع فيما عدا الرفع في تكبيرة الإحرام، فيما عدا الرفع في تكبيرة أو لتكبيرة الإحرام حصل خلاف بين العلماء، حصل خلاف بين أهل العلم في الرفع فيما سوى تكبيرة الإحرام. القول الأول فيها عليه جماهير الصحابة، جماهير الصحابة فمن بعدهم من التابعين وجمع كبير من الأئمة من سلف الأمة، وهو قول الإمام أحمد والشافعي، وهو رواية ثابتة عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عن الجميع، وهي الرفع في هذه المواضع المذكورة في الحديث، يعني عند الرفع، عند الركوع وعند الرفع ماذا منه، وعند الرفع منه. لماذا أكدنا على لفظ على قولنا وهي الرواية الثابتة عن مالك؟ لأنه نقل عن مالك أنه قال بعدم ماذا الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وهذا القول أعني الرفع في هذه المواضع قد رواه عنه ابن وهب، ويرويه عن ابن وهب يونس ابن عبد الأعلى، يونس ابن عبد الأعلى. وابن وهب سأل الإمام مالك رحمه الله ورضي عن الجميع عن الرفع في الركوع، عن الرفع اليدين في الركوع أو عند الركوع والرفع منه، وفي كل ذلك يقول الإمام مالك: نعم، كان سماعه لهذه المقولة عن الإمام مالك سنة 77 من الهجرة. يقول يونس بن عبد الأعلى: وهي آخر سنة فارق فيها ابن وهب مالك، فارق فيها ابن وهب إيش؟ مالك. وعلى هذا جمع من أصحاب مالك قد حفظوا هذا عن مالك. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم، والذي نأخذ به الرفع على حديث ابن عمر، وهو الذي رواه عنه ابن وهب وغيره وغيره. إذن هذا هو الثابت عن الإمام مالك، وهو الصحيح عنه، والرواية التي نعم ينقلها عنه جمع من أصحابه. أخرج الإمام ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام البخاري في رفع اليدين عن الإمام الحسن البصري أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أيديهم إذا كبروا، يعني تكبيرة الإحرام، قال: وإذا ركعوا. وإذا رفعوا رؤوسهم من الركوع قال كأنها المراوح، كأنها ماذا؟ المراوح، أي أنهم يتحركون رفعا للأيدي عند الركوع وعند تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع. فهذا وصف من الإمام الحسن البصري رحمه الله. يزاد على هذه المواضع الثلاثة المذكورة في حديث عبد الله بن عمر هنا موضع الرابع، وهو القيام من التشهد الأول، رفع اليدين نعم عند التكبير للقيام من التشهد ماذا؟ الأول. فصارت عندنا كم موضع؟ أربعة مواضع: تكبيرة الإحرام، الركوع، الرفع منه، القيام للركعة ماذا؟ الثالثة بعد التشهد الأول. وهذا قد جاء في الصحيح عند الإمام البخاري ما يدل عليه، وفي غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث قال: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، رفع يديه. هذا القول الأول. وأما القول الثاني في هذه المسألة، وهو عدم الرفع في غير تكبيرة الإحرام، يعني يكتفى بالرفع في تكبيرة ماذا؟ الإحرام. وهذه رواية عن مالك لكنها لا تصح عنه، أو كما قيل هي رواية ضعيفة عنه. وهذا القول قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله وأهل الكوفة. وقد استدل هؤلاء بأدلة، استدل من قال بهذا القول بأدلة من السنة، من ذلك حديث أو أثر يرويه مجاهد عن عبد الله بن عمر، أثر يرويه مجاهد عن عبد الله بن عمر، وهو أنه صلى خلف ابن عمر فما رفع في غير تكبيرة الإحرام، أو فلم يرفع إلا في تكبيرة ماذا؟ الإحرام. وهذا الأثر عن عبد الله بن عمر نعم لا يصح عنه، فالرواية هذه ضعيفة، هي من رواية أبي بكر بن عياش عن مجاهد، وهي كما قلت رواية ضعيفة ضعفها الأئمة كالإمام أحمد والإمام البخاري والدارقطني وغيرهم من الأئمة. بل كيف يقال بأن هذا من فعل عبد الله بن عمر؟ ومما كان يفعله ابن عمر إذا رأى رجلا لا يرفع يديه في الصلاة ويتنفل حذفه بالحصى، نبهه رماه ليرفع. وقد يقال إنه لعله نسي فلم يرفع، وهذا وارد لو صحت الرواية. ولهذا أصحاب عبد الله بن عمر كسالم ونافع مولاه وجماعة من أصحاب عبد الله بن عمر لا يروون عنه عدم الرفع، لا يروون عنه عدم الرفع. وقال الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ: نافع أعلم ومجاهد أقدم، نافع أعلم ومجاهد إيش؟ أقدم. ولهذا فالصحيح عن عبد الله بن عمر هو الرفع، وهذه الرواية غير محفوظة، غير محفوظة. ومعلوم أن القاعدة إذا ما كانت الرواية عن الراوي وله أصحاب وخالف بعضهم بعضا، والنافون نعم لذلك هم من تلامذته الملاصقين، والمخالف لهم أيضا من الثقات، فإن العدد الأكثر يقضي على الواحد، يقضي على الواحد. كذلك استدلوا بحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى فما رفع إلا مرة، رواه الإمام أبو داود في سننه، وقال عقب الرواية ليس بصحيح، حديث قال ليس بصحيح. وهذا الحديث أيضا أعله الإمام عبد الله بن المبارك فيما نقله عنه الإمام الترمذي في الجامع، وأعله الإمام الدارقطني والبخاري وجماعة من الأئمة. وثمة رواية من رواية وكيع لهذا الحديث أنه زاد فيها أنه رفع يديه ثم لا يعود في حديث ابن مسعود خاصة. وحمل حملت الخطأ في هذه اللفظة لوكيع كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن وكيعا كان يروي ثم يزيد يعني، كان يروي ثم يزيد يعني أي لا يعود، أن هذه من زيادات من وكيع. فاللفظ عن ابن عبد الله بن مسعود كما ذكرنا باختصار هو معلول ولو ثبت ولو صح فلا يقوى على مخالفة الأحاديث الصحيحة الثابتة، فهو روى ما حفظ. أقول هذا على فرض الثبوت، والصحابة الآخرون يروون خلاف هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حفظ حج على من لم يحفظ. كذلك استدلوا بحديث البراء بن عازب عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع من الصلاة، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. هذا الحديث فلفظة لا يعود هي الإشكال فيها. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص: اتفق الحفاظ على أن قوله ثم لا يعود مدرج في الخبر، مدرج، والمدرج من قبيل الضعيف، مدرج في الخبر من قول يزيد بن أبي زياد أحد الرواة، من قول يزيد ابن أبي زياد قال: وقد رواه عنه بدونها شعبة والثوري وخالد الطحان وزهير وغيرهم من الحفاظ. وحكى الحافظ ابن حجر هنا أن جماعة من الأئمة ضعفوا هذا الخبر كالإمام أحمد والإمام البخاري والإمام يحيى ابن معين والإمام الدارمي والحميدي وجماعة. إذن لا يصح ماذا؟ هذا الحديث، وضح؟ كذلك احتجوا بحديث عبد الله بن عباس مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، قال: ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سواه، أو وترك ما سوى ذلك، كان يفعل ثم إيش؟ ترك. هذا اللفظ يفيد شيئا من النسخ، كان عليه ثم تركه. وهذا الحديث كما قال عنه الإمام الحافظ ابن الجوزي رحمه الله لا أصل له، هذا حديث لا أصل له، بل المعروف عن عبد الله بن عباس، يعني المحفوظ من حديث عبد الله بن عباس خلافه، المحفوظ عن ابن عباس خلافه. إذن نقول باختصار: كل الأحاديث التي جاءت تدل على عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام وما سوى ذلك فلا يرفع، باطلة لا تصح، كما قال الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله. وضح؟ نعم. ثم ننتقل إلى الوجه الذي بعد هذا، فهو الوجه الكم؟ الخامس أظن، هكذا؟ هذه المسألة مسألة رفع اليدين في الصلاة، مسألة رفع اليدين في الصلاة هي من المسائل التي اعتنى بها الأئمة، اعتنى بها العلماء وأفردوا لها مصنفات، وأفردوا لها مصنفات. من ذلك الإمام البخاري رحمه الله في جزئه الشهير جزء رفع اليدين في الصلاة، وألف أيضا الإمام محمد بن نصر المروزي أيضا جزءا أو كتابا كبيرا كما وصفه الحافظ بن عبد البر في رفع اليدين في الصلاة، ومنهم الحافظ البزار أيضا ألف جزءا في رفع اليدين في الصلاة، ومنهم أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم. طيب ما هو السبب الذي اعتنى أو الذي من أجله عني العلماء بماذا؟ بمسألة رفع اليدين في الصلاة. السبب في هذا يقول فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في فتح الباري شرح البخاري، قال رحمه الله: وسبب اعتنائهم بذلك أن جميع أمصار المسلمين كالحجاز واليمن ومصر والعراق كان عامة أهلها يرون رفع الأيدي في الصلاة عند الركوع والرفع منه سوى أهل الكوفة فكانوا لا يرفعون، فكانوا لا يرفعون أيديهم في الصلاة إلا في افتتاح الصلاة خاصة. فاعتنى العلماء أو فاعتنى علماء الأمصار بهذه المسألة والاحتجاج لها والرد على من خالفها، والرد على من خالفها. إذن ما هو السبب؟ أن السنة التي كانت والظاهرة في جميع الأمصار والمستقرة عند الناس في الشام والعراق والحجاز وغيرها من بلاد الإسلام رفع الأيدي في هذه المواضع التي جاءت بها السنة، أليس كذلك؟ تفرد بعدم الرفع أهل الكوفة، نعم، وجادلوا في ذلك واستدلوا على ذلك، فشككوا بعض الناس وتشكك بعض الناس، فهذا ندب العلماء وهذه فريضة العلماء. إذا لبس في مسألة على أهل الحق يجب على أهل العلم أن يبينوا الأدلة الشرعية والصحيحة في المسألة. لماذا؟ ليعرفوا الناس بالصواب وليبينوا خطأ من أخطأ، ويكون بذلك قد قاموا بالنصح لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين. واضح؟ قال: فاعتنى علماء الأمصار بهذه المسألة والاحتجاج لها، قال والرد على من خالفها، بل إن بعض الذين قالوا بعدم الرفع قد طغى عليه التعصب المذهبي إلى أن قال ببدعية رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، أن رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام بدعة، بل إن الأمر قد زاد وطغى أن بعضهم صار ينهى عن رفع اليدين أيضا. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كان يعتذر لمن لا يرفع بأنه عنده شبهة الأحاديث التي مر ذكرها، فلما سئل قال أحدهم: إنا عندنا قوما ينهوننا عن الرفع. قال: ينهى عن الرفع، ينهى عن الرفع ذلك بدعة، يعني النهي عن الرفع بدعة، ويعتذر لمن لا يرفع، لكنه لما تجاوز لم يكتفي بأن فعل، بدأ ينهى عمن يطبق السنة، لأن تطبيق السنة هو السنة، وترك الرفع خلاف السنة، خلاف السنة. واضح؟ إذن سبب عناية الأئمة بذلك ليس هذا كما يقول بعض المتحذلقة هو من باب الإغراق في الجزئية، ليس إغراقا، هذا إيضاح، هذا إيضاح للسنة إيضاح للسنة وبيان لها، كما يحاول بعضهم يقول نغرق في الجزئيات ونتكلم ونختلف، تحريك الأصبع في التشهد هل السنة التحريك أم إيش الإشارة، هل إغراق في الجزئيات. يصف مسائل تحرير السنة عند بعض أهل العلم أن إغراق في ماذا؟ في الجزئيات. ولو عظم هذا الرجل وقائل هذه المقولة السنة لما نطق بهذه الكلمة، لما نطق بهذه الكلمة. قد يقول قائل يكفي في رفع اليدين حديث أو حديثين، ليش يؤلف الإمام البخاري مصنفا؟ لماذا يؤلف الإمام محمد بن نصر مصنفا يحشر فيه الأحاديث الكثيرة، نعم بالأسانيد والآثار عن الصحابة والتابعين، ولماذا يؤلف البيهقي، ولماذا يؤلف البزار، ولماذا يؤلف فلان، لماذا يؤلف عمر بن عيسى الباريني الشافعي المتوفى سنة 764 الكتاب النافع إيضاح نعم المذهبين أو إيضاح أقوى المذهبين في مسألة رفع اليدين؟ هل هذا الأمر؟ لأن التعصب المذهبي وصل بأناس إلى أن ردوا السنة بسبب ذلك، التعصب لماذا؟ للمذهب والعياذ بالله. فليس هذا من الإغراق، إنما هذا من إيضاح السنة وبيانها للناس. الوجه السادس، إلى أين يرفع المصلي يديه؟ إلى أين يرفع المصلي يديه؟ أقوال: القول الأول يرفع حذو منكبيه، حذو منكبيه بمعنى ما يقابل المنكبين، كما قلنا بينا معنى حذو. وهذا القول عليه جمهور الأئمة من التابعين وفقهاء الأمصار، قال الحافظ ابن عبد البر عليه جمهور التابعين وفقهاء الأمصار وأهل الحديث، وهو قول الإمام أحمد والشافعي والبخاري وغيرهم. وقال آخرون، وهو القول الثاني، أن يرفع إلى فروع أذنيه أو إلى أن يحاذي أذنيه، يحاذي أذنيه، فروع الأذنين يعني من أعلى. وهذا القول قاله أبو حنيفة وقبله الثوري أو بعده الثوري، وهو رواية عن الإمام أحمد. ودليل هذا القول حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه إلى فروع أذنيه أو حتى يحاذي أذنيه. والقول الثالث في هذه المسألة أن الأمر أو هما سواء، سواء رفع حذو منكبيه أو حيال أذنيه، أو حذو أذنيه أو حيال فروع أذنيه، أن الأمر فيهما إيش؟ هما سواء، هما سواء لصحة الأحاديث، لصحة الأحاديث. فالقول الأول دليل حديث ابن عمر في الباب وما جاء في معناه، والقول الثاني دليل حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه وما جاء في معناه. وهذا القول مروي في رواية عن الإمام أحمد، ومال إليه الحافظ ابن المنذر، وقال به أيضا بعض أهل الحديث. ولذا قال الحافظ ابن المنذر وهو حسن، وهو ماذا؟ حسن، يعني من فعل هذا أو فعل هذا لا حرج، فالسنة جاءت بكل ذلك، بكل ذلك. والقول الرابع يرفع يديه حتى يحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، نعم، وإبهاماه، يحاذيان شحمة الأذنين وراحتاه تحاذيان ماذا؟ منكبيه، تحاذيان إيش؟ منكبيه. وهذا قول أراد قائله به الجمع، أراد قائله به ماذا؟ الجمع بين هذه الأحاديث، وهو رأي وقول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وأظهر الأقوال فيها هو القول الثالث، ولا حاجة إلى الجمع لأنه ليس بينها تعارض أصلا، ليس بينها ماذا؟ تعارض. فابن عمر حكى ما رأى، ومالك بن الحويرث رضي الله تعالى عن الجميع حكى ما رأى، ولهذا صح أن المرأة يرفع إلى محاذيا منكبيه، ومرة محاذيا إلى ماذا؟ أذنيه. وهذا من التنويع في السنة، هذا من التنويع في السنة، فلزوم طريقة واحدة حين الرفع مشعر بأن هذا هو المتعبد به، وما خلافه لا يتعبد به، وهذا غلط. تطبيق السنة الصحيحة التي وردت عن رسول الله فيها فوائد عدة: أولا إظهار السنة، ثانيا إحياء السنة، ثالثا بيان المشروع للناس، بيان المشروع للناس، وأن المرأة في هذا قد أصاب السنة مرة هكذا ومرة هكذا. واضح؟ نعم. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه السابع: ترتيب في مسألة ترتيب التكبير مع الرفع، ترتيب التكبير مع الرفع. جاءت السنة بأوجه ثلاثة: الوجه الأول بأن يرفع يديه عند التكبير، يرفع ثم ماذا؟ يكبر، يرفع ثم يكبر. ودليل هذا حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في الصحيح قال: رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، ثم كبر. فهنا رفع ثم ماذا؟ ثم تكبير، رفع ثم تكبير. والثاني من الأوجه التي وردت في السنة أنه يكبر ثم يرفع. قلنا الأولى رفع ثم تكبير، الثانية تكبير ثم رفع. وهذا قد جاء في حديث مالك بن الحويرث أيضا عند مسلم، وفيه إذا صلى، أي النبي عليه الصلاة والسلام، كبر ثم رفع، كبر ثم رفع. والثالثة يرفع مع التكبير، يرفع مع التكبير، يعني يبتدئ الرفع ومعه التكبير وينتهي أيضا بانتهائه، يرفع ابتداء ويكبر مع ذلك وينتهي في نزول يديه مع انتهاء ماذا؟ التكبير. وهذا دل عليه حديث عبد الله بن عمر في البخاري في الصحيح قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر، فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر للسجود فعل مثله، فعل مثله. وجاء أيضا أنه كان يكبر أو يرفع مع التكبير في حديث منقطع، حديث ابن عمر أظهر هنا، وفيه غنية، وفيه ماذا؟ غنية، وهو الذي استنبطه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر هذا الذي ذكرناه. إذن الأمر في هذا واسع، والسنة شاملة لجميع هذه الأوجه. وضح؟ الوجه الثامن في قوله في قول عبد الله بن عمر هنا في حديث الباب كان لا يفعل ذلك في السجود. بمعنى أنه كان لا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم إذا هوى لماذا؟ للسجود أو في حين السجود. وهذه مسألة، مسألة رفع اليدين في السجود فيها قولان. القول الأول جماهير العلماء على أنه لا يرفع في السجود، لا يرفع في السجود، ومن هؤلاء الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وقد سئل عن الإمام أحمد أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يعني الرفع، رفع اليدين في السجود، فقال هذه الأحاديث أقوى وأكثر، يريد أن الأحاديث الواردة في عدم الرفع في السجود أقوى من حيث القوة من الأحاديث المثبتة للرفع. قال وأكثر، وماذا؟ وأكثر. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى استحباب ذلك، يعني الرفع. ومن هؤلاء الإمام ابن المنذر رحمه الله وبعض الشافعية، وقال به بعض أهل الحديث لورود أحاديث في الباب كحديث وائل ابن حجر ومالك ابن الحويرث. نعم، حديث وائل فيه فإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه، أخرجه الإمام أبو داود في سننه. وهذا الحديث حديث وائل أصله في مسلم بدون هذه اللفظة، وجاء أيضا كما قلت ما يدل على الرفع في السجود من حديث مالك ابن الحويرث ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث جابر. وهذه الأحاديث مشاها بعض أهل العلم وأعلها آخرون، وأعلها آخرون، وقد تكلم عليها مبينا عللها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري أو شرح صحيح البخاري. وهو كذلك أن الأحاديث هذه كثير منها معلول، ونقل الإمام المروذي عن الإمام أحمد قال لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز، فإن فعل فهو ماذا؟ فهو جائز. هو يرى أن لا يرفع لأنه يرى أن الأحاديث التي تخالف الرفع أقوى وأكثر، لكن من فعل يرى أنه جائز. يبقى التدقيق هل هي ثابتة أو غير ثابتة. قلت لكم بعض أهل العلم مشاها، وجمع كثير أعلها، والإعلال أظهر. ومن أقوى ما يستدل به على أنه لا يرفع ولم يثبت في السنة ذلك نفي عبد الله بن عمر في حديث الباب، وانظر ماذا يقول: وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا اللفظ، لفظ ابن عمر هنا النافي، هذا لفظ نفي، أليس كذلك؟ لا تقل يعني ابن عمر ناف وحديث أنس أو حديث أبي هريرة أو حديث مالك ابن الحويرث أو غيره ماذا؟ مثبت، والمثبت مقدم على النافي. هذه القاعدة قاعدة صحيحة لها متعلقات، لكن هنا في هذا المقام لا يصح لك أن تعملها. لماذا؟ لأنه فرق بين النفي المطلق والنفي المفصل، فرق بين النفي المطلق والنفي المفصل. فعبد الله بن عمر هنا ينفي نفيا مفصلا، والنفي المفصل يدل على إثبات ترك الفعل، إثبات ترك الفعل. فلا تقل مثبت وناف، فهو ناف نفي إثبات ترك الفعل، وهذا النفي هو نفي مفصل. ففرق بين النفي المطلق والنفي ماذا؟ المفصل. وضح لك هذا؟ وهذا يدل على أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه هنا قد ضبط وحفظ، حيث أنه أثبت الرفع في المواطن الثلاثة، أليس كذلك؟ ونفاها على التفصيل حين ماذا؟ في السجود. واضح؟ فمن هنا لا يصح أن تقول أنه نفي وهذا إيش؟ إثبات. فالمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي، على النافي. فهمتم هذه النقطة؟ وهذه قد مضى عليها بعض أهل العلم، قال يقدم حديث من أثبت على نفي ابن عمر، وأن المثبت مقدم على النافي. لكن ثمة فرق بين النفيين، النفي المطلق والنفي ماذا؟ المفصل. النفي المفصل. الوجه التاسع، وهو تنبيه مهم، تنبيه مهم، هذه التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يعني للركوع وللرفع وللسجود والرفع من السجود، عموم التكبيرات هذه التي فيها بعضها رفع اليدين وبعضها تكبير بلا رفع يدين كما سيأتي في أحاديث آتية إن شاء الله، تسمى تكبيرات الانتقال، تسمى تكبيرات الانتقال. أين محلها؟ أين محل التكبيرات هذه؟ يعني بمعنى، وهذا خطأ بارك الله فيك، يعني مهم التنبيه عليه في هذا المقام، إذ يقع فيه كثير من الناس من الذين يصلون، بل يقع فيه كثير ممن يؤم الناس، وهو أنه يكبر مثلا إذا أراد أن يركع، يكبر للركوع إذا ركع، يعني بعد أن يركع، وإذا أراد أن يسجد يكبر بعد ما يسجد، وإذا أراد أن يرفع يكبر بعد ما يعتدل. وهذا غلط، إنما محل التكبيرات هذه بين الركنين، محلها بين الركنين، ليست من الركن الأول ولا هي من الركن الثاني، هي انتقال من ركن إلى ركن، فمحلها بين الركنين. بل غلظ بعض أهل العلم وشدد في أن من أوقعها في غير محلها، إما قبل أن يركع أو بعد أن يركع، يعني قبل أن يتلبس بالركن، لا زال في الركن الأول، لا زال في الركن الأول، إن كان قد كبر قبل الركوع أو كبر بعد أن ركع، يرون أن الصلاة باطلة، لأنه أوقع هذه التكبيرة في غير محلها. أقول غلظ بعضهم، إلا أن الصحيح أنه مخالف للسنة فاعله ويخشى عليه. إذن محلها بين الركنين، بين الركنين. متى تكبر؟ بعد أن تنتهي من القراءة وهممت بماذا؟ بالركوع، فحين هويك، يعني عند نزولك تقول الله أكبر، وأنت نازل، لكن لا تمطط، تمطط التكبير حتى يستوعب جميع ما بين الركن، لا، ليس هذا المراد. إنما تبدأ بالتكبير في حين الهوي. لم إذا استطعت أن تنهي التكبير قبل أن تتلبس بالركن فحسن، لم تستطع بقي لك يسير منه، بعد أن تلبست لا حرج عليك. واضح؟ وكذا الحال في حين ماذا؟ السجود. وكذا الحال في حين السجود، بل إن البعض يعني، وهذا من الجهل الفاحش، أنه يزيد يقول لا أنا ما أكبر إلا بعد أن أركع وبعد أن أسجد حتى لا يسبقني المأموم، ها؟ حتى لا يسبقني إيش؟ المأموم. يعني تريد أن المأموم لا يقع في مخالفة قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا كما مر معنا، وإنما المطلوب منه المتابعة لا المسابقة ولا ها المقاربة أو المتابعة من كل وجه هي المطلوبة، أما المسابقة أو أنه يعني يقارب الإمام في أفعاله هذا منهي عن كما مر. يعني تريد أن تصحح عبادة المأموم وتخرب على نفسك عبادتك، ما يصح هذا بارك الله فيك. يعني حتى لا يسابقك تقوم أنت تقع في المخالفة، فانتبه بارك الله فيك أين محل هذه ماذا التكبيرات. إذن محلها أين؟ ها؟ بين الركنين، يقع بين الركنين. ومنه تعلم الخطأ الذي يقع في كثير من الناس أنه يتلبس بالركن ثم يكبر له، وهي تكبيرة انتقال لإعلام إشعار المأموم أني انتهيت من هذا الركن وسأنتقل إلى ركن إيش؟ آخر. فأنت ما الفائدة بعد أن تنتقل إلى الركن تنبهه؟ ويجب أن تنبهه قبل أن تنتقل، وهذا يعني يجب التنبه له أيها الإخوة، لأن المسألة عبادة والعبادات مبنية على التوقيف، فلا يجوز مخالفة ذلك. الوجه العاشر والأخير، ما الحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ ذكر بعض العلم جملة من الحكم، والحكم منها ما هو معقول المعنى ومنها ما هو غير معقول المعنى، فإن ظهر ظهرت الحكمة والحمد لله، فإلا وإن لم تظهر استقول سمعنا وأطعنا. سئل الإمام الشافعي رحمه الله عن ذلك، أي عن الرفع، رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، فقال رحمه الله كما في الأم له: معناه تعظيم الله واتباع السنة. معناه تعظيم الله واتباع ماذا؟ السنة. نعم. حيث الذي بعده،
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.
نعم. هذا الحديث هو الحديث الرابع في الباب، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والكلام عليه من وجهين. الوجه الأول في قوله أشار بيده إلى أنفه، قوله في قول ابن عمر، في قول ابن عباس: أشار بيده إلى أنفه. الرواية في الصحيحين: أشار بيده على أنفه. الرواية في الصحيحين على، هنا عندنا إلى. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقع في العمدة هذا في هذا الكتاب، قال وقع في العمدة إلى، وهي في بعض النسخ من رواية كريمة، يعني أنه جاء في بعض نسخ البخاري من رواية كريمة المروزية للصحيح، نعم، لكن رواية الفربري وغيرها وغيره من الحفاظ هو بلفظ ماذا؟ على، وضح؟ فإذا هنا الحافظ المقدسي روايته على الصحيح، ما نقول لعلها تصحيف من الطباعة أو من الناسخ، هي كذلك. ولهذا الحافظ ابن حجر قال وقع في العمدة، فنص على ماذا؟ على العمدة التي بين أيدينا. وفي الصحيحين زيادة بعد الحديث، في الصحيحين زيادة، قال ولا نكفت الثياب والشعر، ولا نكفت الثياب والشعر، يعني أمرت أن أسجد على سبعة أعظم إلى آخره، قال ولا نكفت الثياب والشعر، نعم. وقوله أمرت، قول رسول الله عليه الصلاة والسلام أمرت، مبني للمجهول، مبني للمجهول، وحذف للعلم به، حذف الآمر للعلم إيش به، وهو الله جل وعلا. وقد جاء الحديث في بعض مواضعه من البخاري في الصحيح أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا. ثم قوله أعظم في لفظ عند البخاري في الصحيح أعضاء، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، في بعض قلت في لفظ عند البخاري في الصحيح أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، والمعنى واحد، والمعنى واحد. وقوله الراوي وأشار بيده إلى أنفه، أشار بيده إلى ماذا؟ إلى أنفه عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام ألحق الأنف بالجبهة، ألحق الأنف إيش؟ بماذا؟ بالجبهة. هو في الحديث يقول أمرت سبع على سبعة، الجبهة واليدين والركبتين صارت كم؟ خمسة، وأطراف القدمين صارت كم؟ سبعة، مع أنه في الحقيقة الجبهة عضو والأنف عضو، أليس كذلك؟ فلو جئنا للعد لصارت ثمانية، لصارت ماذا؟ ثمانية، يعني حقيقة والواقع ليس الجبهة والأنف شيء واحد، بل هما مختلفين، لكن الأنف يتبع الجبهة في الحكم، يتبعها ماذا؟ في الحكم. ولهذا أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنفه، فإذا الأنف يتبع الجبهة حكما لا حقيقة، حكما لا حقيقة، نعم. قوله واليدين، المراد باليدين الكفين، المراد باليدين، قال واليدين، نعم، على الجبهة، وأشار إلى الأنف، واليدين أي على اليدين، اليدين أي على الكفين، على الكفين. وهذا هو المراد عند الإطلاق، إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكفان. قال الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من ماذا؟ من الآباط ولا من المرفقين، يقطع من الكفين. هذا هو الأصل عند الإطلاق، إطلاق اليد. لكن أحيانا تطلق اليد ويراد أعم من الكفين، فإذا ما أطلقت ويراد بها أعم من الكفين قيدت، قيدت فتكون بحسب ما قيدت به، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى إيش؟ إلى المرافق، إلى المرافق. فهنا قيدت بأن اليدين المراد بها أي غسلها إلى المرفقين، إلى المرفقين. الوجه الثاني، دل هذا الحديث، دل هذا الحديث على وجوب، وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة، على هذه الأعضاء السبعة كلها. وهذا القول، نعم، وهذا القول، أقول هذا القول قال به جمع من الأئمة كالإمام أحمد وإسحاق وقبلهما طاووس، وهو قول للإمام الشافعي رحمه الله بوجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. يعني جاءنا هنا، جاءتنا ورقة ينبهون على أن صوت النساء مسموع، نرجو من الأخوات أن يخفضن الصوت. أقول والقول الثاني في هذا أن قاله الإمام أبو حنيفة رحمه الله وبعض المالكية بوجوب السجود على هذه الأعضاء، ولكن الجبهة والأنف على البدل، بمعنى لو سجد على الجبهة دون الأنف أجزأ، ولو سجد على الأنف دون الجبهة أجزأ، أجزأ. واضح؟ واستحب الشافعي في قول السجود على الأنف، وأن السجود على الجبهة دون الأنف مجزئ، وهذا قال به بعض الحنفية أيضا. والراجح هو القول الأول، أن السجود على هذه الأعضاء كاملة، ولا يجزئ السجود على الجبهة دون الأنف، ولا الأنف دون الجبهة. إذ كيف يتصور إنسان يستطيع أن يسجد على أنفه ولا يستطيع أن يسجد على جبهته؟ يعني الذي جعله يسجد على أنفه ها ما يستطيع أن يسجد على جبهته؟ هذا لا يتصور، بل إن هذا فيه أذى على الأنف أيضا. فالشاهد أن الصحيح هو القول ماذا؟ الأول، لأن الحديث أمرت، والآمر هو الله، أو في لفظ آخر أمرنا، نعم، لا صارف لهذا الأمر الدال على الوجوب، لا صارف له، حتى نقول بالاستحباب أو بإجزاء بعض الأجزاء عن بعض. وعليه فليس لمن قال بخلاف الوجوب ليس له دليل ينتهض، ليس له دليل ولا تعليل ينتهض. واضح؟ قد يقول قائل زيد من الناس أو عمرو من الناس لا يستطيع السجود على كل الأعضاء، بمعنى عنده علة في الرأس لا يستطيع إلا أن ينزل فيكون على ركبتيه وعلى ماذا أطراف قدميه وعلى راحتيه، أما الجبهة والأنف فلا يستطيع. نقول الفرض عليه أن يؤدي الذي لا الذي يستطيع، لأن القاعدة الكلية في هذا الباب لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في الصحيح وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فيتقي الله قدر استطاعته، وهذا هو فرضه، هذا هو إيش فرضه. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
نعم، هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الباب، والكلام عليه من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن هذا الحديث فيه بيان تكبيرات الانتقال، فيه بيان تكبيرات الانتقال، وأنها في كل خفض ورفع إلا في الرفع من الركوع، إلا في الرفع من الركوع فإن الواجب ماذا؟ التسميع، أي قول العبد سمع الله لمن حمده. واضح؟ وأيضا في هذا الحديث بيان للموضع نعم، بيان لهذه المواضع التي تقال فيها هذه التكبيرات. قلنا بيان لتكبيرات الانتقال ومواضعها، ومواضع تلك التكبيرات. الوجه الثاني في قوله رضي الله عنه يكبر حين يقوم، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام للصلاة يكبر حين يقوم، ويقول ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي إلى آخره. قوله يكبر حين يقوم دليل على أن تكبيرة الإحرام يجب فيها القيام، يجب فيها القيام، يعني تقولها وأنت إيش مستتم قائم، هذا للقادر، أما الذي له عذر فعذره الشرعي مقبول، بمعنى أنت مستطيع بالقيام لا يجوز لك أن تكبر وأنت منحن لتكبيرة الإحرام، لا بد وأن تستتم ماذا؟ قائما، لا بد وأن تستتم قائما. نعم. الوجه الثالث حكم هذه التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام. قد تقدم الكلام عن تكبيرة الإحرام فيما مضى في هذا الباب، وأنها ماذا؟ ركن. يبقى الكلام عن بقية التكبيرات، نتكلم نحن عن التكبيرات ما نتكلم عن الرفع، يعني رفع اليدين، نتكلم عن تكبيرات الانتقال هذه. فقولان لأهل العلم، جمهور العلماء على أنها سنة، أو إلى أنها سنة، تكبيرات هذه سنة، وهو رواية عن الإمام أحمد. والقول الثاني أنها واجبة، أنها إيش؟ واجبة، وهذا هو قول الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من الأئمة، وهو الراجح أنها واجبة، لحديث خلاد بن رافع في حديث المسيء صلاته. نعم. وفيه أنه وجهه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ثم يقول، يعني المرء الذي يريد الصلاة، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى يطمئن، أو حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله إلى أن قال في آخره فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. من أدلة الوجوب أيضا قوله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا وفي الصحيحين: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن تستفيد ونستفيد من هذا الحديث على وجوب وجود هذا الذكر، وجوب وجود هذا الذكر، وهو إذا كبر الإمام فإيش؟ فكبروا. وجوب وجود هذا الذكر، والأمر للوجوب إذا كبر فإيش؟ فكبروا، والأمر فيه للوجوب ولا صارف له. أيضا مما يدل على وجوب التكبيرات هذه مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، فلم يتركها يوما من دهره، لم يتركها عليه الصلاة والسلام يوما من دهره، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني ماذا أصلي. أيضا هي إشعار، أقول هي ماذا؟ إشعار وشعار، كما مر للانتقال من ركن إلى إيه؟ إلى ركن. فلا بد، والحالة هذه من النطق بها وقولها للإعلام بالانتقال من ركن إلى ركن آخر، واضح؟ فهذه جمل من الأدلة، والأدلة أكثر من ذلك على وجوب هذه التكبيرات. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.